من المعلومات على الموقع mc-dualia.com.
السابعة صباحا بتوقيت باريس. والآن موعدكم مستمعينا مع رابع وآخر نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية، ودائما معك هادي بوبتان. صباح الخير.
صباح النور فيروز، أهلا بكم مستمعينا. في أبرز عناوين الأخبار، الاتحاد الأوروبي يقر إطارا للعقوبات يستهدف أفرادا وكيانات في لبنان، وباريس مستعدة لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومة. أزمة سياسية بين بغداد والاتحاد الأوروبي بعد اتهامات الاتحاد السلطات العراقية بدعم الهجرة غير الشرعية. إسرائيل تحمل إيران مسؤولية هجوما على ناقلة نفط قبلة عمان أوقع قتيلين. في تونس اعتقال نائب في البرلمان بعد وصفه قرارات الرئيس سعيد بأنها انقلاب وإعادة فتح الطريق الساحلية بين شرق ليبيا وغربها والمغلق منذ عامين بسبب القتال.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. نشرة مستهلة بتطورات بشأن لبنان، ضغوط أوروبية متزايدة للدفع باتجاه تشكيل الحكومة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أرسل إطار القانوني لفرض عقوبات على قادة اللبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وذلك في مسعى من بروكسل لتسريع تشكيل حكومة في لبنان ووضع إصلاحات بنيوية على سكة التنفيذ لإخراج هذا البلد من مأزقه، كما ينقل من بروكسل سليم بدوي.
كما كان منتظرا، اعتمد المجلس الأوروبي الإطار القانوني اللازم لاتخاذ تدابير عقابية فردية بهدف المساعدة على معالجة الوضع في لبنان، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي بات جاهزا لفرض عقوبات ضد شخصيات أو كيانات تعتبر مسؤولة عن الإساءة إلى الديمقراطية أو دولة القانون في لبنان. وبحسب دوائر بروكسل، فإن الإطار المذكور يسمح باستهداف المسؤولين عن إعاقة تشكيل الحكومة اللبنانية مثلا، أو إجراء الانتخابات بشكل فاضح وخطير. المستهدفون المحتملون هم أيضا من يقومون بأعمال تعيق أو تقويض تنفيذ الخطط لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام اللبناني، أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية وبخاصة في القطاعين المصرفي والمالي. الإطار الأوروبي يسمح أخيرا بمعاقبة من يرتكب أخطاء جسيمة فيما يخص الأموال العامة، ولا سيما تلك التي تشملها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأما نوع العقوبات الأوروبية المحتملة ستكون على شكل منع السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول المعاقبين، إضافة إلى حظر وضع أي أموال أوروبية بتصرف الأشخاص الذين ستدرج أسماؤهم على لائحة العقوبات، مع العلم أن ذلك غير متوقع قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في شهر أيلول المقبل. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
باريس أعربت عن استعدادها لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد أيام من تكليف نجيب ميقاتي بهذه المهمة في خضم انقسام سياسي وانهيار اقتصادي متسارع. على المستوى الصحي، لبنان سيقصر ارتياد المطاعم والمقاهي والحانات والشواطئ على حاملي شهادات تلقي التطعيم، شهادات تلقي التطعيم ضد كوفيد 19 أو من أجروا اختبارات الأجسام المضادة. على صعيد آخر، تكافح السلطات منذ 3 أيام لإخماد حرائق ضخمة قضت على مساحات واسعة من أشجار الصنوبر في شمال البلاد في منطقة عكار، فيما تواصل النيران تمددها مهددة منازل وحقول زراعية. إلى سوريا، تدور مفاوضات برعاية روسيا في محافظة درعا في جنوب البلاد في مسعى لوقف الاقتتال بين قوات النظام والمجموعات الموالية لها ومقاتلين محليين. غدت اشتباكات عنيفة أودت بحياة 28 شخصا. نجوى بن مبارك.
مفاوضات جديدة بمحافظة درعا يحضرها وفد يمثل أهالي المدينة وضباط تابعون لقوات النظام برعاية روسية في محاولة أخرى لوقف عمليات الاقتتال في هذه المحافظة التي يتزامن فيها عقد المفاوضات مع تواصل الاشتباكات التي لم تتوقف منذ أيام. وخلف استمرار العنف في درعا حصيلة من القتلى والجرحى لا تزال في تصاعد كبير، خاصة بعد استهداف قوات النظام المناطق المدينة مأهولة بالسكان، ما تسبب في مقتل أكثر من 10 مدنيين بينهم 4 أطفال مقابل أسر العشرات من القوات من قبل الفصائل المسلحة. وليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها موسكو التوصل لاتفاق تسوية في محافظة درعا لوقف القتال، وإنما تم توقيع اتفاقا إثر عملية عسكرية في عام 2018 ينص أنذاك على ضرورة تسليم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عددا كبيرا من عناصرها بقوا في مناطقهم، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء درعا التي ظلت إلى الآن تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
في العراق أزمة سياسية بين بغداد والاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق بعد اتهامات وجهها المفوض الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل للسلطات العراقية بدعم الهجرة غير الشرعية. مستشارية الأمن القومي العراقي انتقدت بشدة اتهامات بوريل. في أخبار العراق أيضا، حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية ضد مجلس عزاء في منطقة يثرب جنوب محافظة صلاح الدين في شمال العراق ارتفعت إلى 7 قتلى وعشرات الجرحى، وهذه أول مرة يشتبك بها تنظيم الدولة الإسلامية مع القوات الأمنية والعشائر بشكل مباشر. أخبار السابعة تأتيكم دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. تونس أوقفت قوات الأمن 7 أوقفت النائب ياسين العياري رئيس حزب أمل وعمل المعروف بانتقاده الرئيس قيس سعيد، وذلك بعدما ندد على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية ووصفها بأنها انقلاب عسكري. من تونس ثمر الزعلامي.
ليلة ساخنة عاشتها تونس، حيث تولت وحدات أمنية وعسكرية إيقاف عدد من النواب في البرلمان ورجال أعمال. بعد يوم من تعيين وزير للداخلية توالت الإيقافات وتم إيقاف النائب ياسين العياري بناء على حكم قضائي قديم، كما تم إيقاف عدد من رجال الأعمال. ردود فعل مختلفة بعد هذه الخطوة بين مؤيد ومرحب. في الأثناء دعت حركة النهضة لاجتماع أنطارة لتدارس تطورات الأوضاع السياسية في البلاد. هذا وتنتظر الأوساط السياسية والمدنية والشارع التونسي الإعلان عن خارطة طريق للفترة المقبلة بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس على خلفية الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية. اتحاد الشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد اقترح على سعيد مبادرة لخارطة طريق تقضي بمعالجة الأزمة الصحية والمالية وتشكيل حكومة مصغرة والعودة إلى مؤسسات الدولة بعد الأجال الدستورية للإجراءات الاستثنائية وفق الفصل 80 من الدستور. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
الرئيس قيس سعيد وعد بألا يتحول إلى دكتاتور، ورفض اتهامات بأنه نفذ انقلابا وذلك بعد اعتقال عضوين بالبرلمان. هذا وقد تلقت تونس التي تواجه صعوبة كبيرة في التصدي لموجة جديدة من الإصابات بوباء كورونا، تلقت الجمعة 1,000,000 جرعة من لقاحات موديرنا تبرعت بها الولايات المتحدة. إلى ليبيا، أعيد رسميا فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق ليبيا وغربها، والمغلق منذ نحو 2 بسبب القتال على الجانب الشرقي بعد شهر من استئناف حركة المرور في جزئه الغربي. مراسلنا في طرابلس سالم بوخشيم. سالم، هل لك أن تنقل لنا مجريات ما حدث بالأمس أثناء فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب الليبي، وهل توجد علاقة بين قرار فتح الطريق والاشتباكات المسلحة التي حدثت أول أمس بمحيط مدينة الزاوية؟
نعم، في البداية أعلنت اللجنة العسكرية فتح الطريق بالفعل بين بوابتي السرت ومصراتة، لتعتبر خطوة مهمة قد تعهدت بها الحكومة واللجنة منذ أشهر. أيضا أعلنت اللجنة أن الطريق لن يكون مفتوحا أمام التحركات العسكرية، حيث سيتم منع مرور أي مركبة عسكرية من الطرفين الشرقي والغربي. وهناك عدد تصريحات باركت هذه الخطوات، منها رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد دبيبة، وأيضا تصريح خليفة حفتر الذي وصف فتح الطريق بأنه يعزز فعلا تحقيق السلام. أما عن ما حدث أول أمس فلا علاقة له بقرار فتح الطريق. كانت هناك تصريحات من بعض النشطاء تتحدث عن هذا الأمر حول أن الاشتباك الحاصل أول أمس كان ردة فعل حول قرار فتح الطريق، ولكن القوات التي تم فعلا إثبات أنها دخلت في الاشتباك أول أمس هي قوات لا تتبع لوزارة الداخلية بشكل شرعي. حدث كان نتيجة خلاف على أحد المقرات بين قوات في الزاوية ومنطقة الماية، هذه هي المعلومات المؤكدة حتى الآن.
مراسلنا في طرابلس سالم بوخشيم متحدثا ضمن فقرة مباشر مع مراسل محمد كلاش. صرح سيف الإسلام القذافي نجل الدكتور الليبي الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي خلال مقابلة نادرة مع صحيفة نيويورك تايمز، صرح أنه يريد إحياء الوحدة المفقودة في ليبيا بعد عقد من الفوضى، ولمح إلى احتمال الترشح للرئاسة. نبقى مع أخبار القارة الأفريقية. أعلن الجيش الفرنسي أن سلطات غينيا الاستوائية أفرجت مساء الجمعة عن جنوده الستة الذين احتجزتهم الأربعاء في مطار باتا العاصمة الاقتصادية لهذا البلد، حيث توقفوا لتزويد مروحيتهم بالوقود. إلى اليمن، أعلن الحوثيون أنهم سيطروا على مديريتي نعمان وناطع في محافظة البيضاء في خضم معركة جارية للسيطرة على مأرب معقل الحكومة الواقع شمالي المنطقة. مراسلنا عدنان الصنوي والتفاصيل.
بعد نحو 20 يوما من عملية عسكرية مضادة على مواقع حلفاء الحكومة اليمنية في محافظة البيضاء، أعلنت جماعة الحوثيين أنها توشك استكمال سيطرتها على المحافظة الاستراتيجية وسط البلاد. جاء هذا الإعلان إثر سيطرة قوات الحوثيين على مديريتين ناطع ونعمان شمالي البيضاء عند الحدود الإدارية مع محافظتي مأرب وشبوة، حيث يتحصن حلفاء الحكومة الذين وصفتهم الجماعة بالعناصر التكفيرية. كان يريد الحوثيون في البداية من هذا الهجوم على ما يبدو تخفيف الضغوط على مواقعهم في مديرية مأرب الجنوبية، غير أن تقدمهم السريع على جبهتي ناطع ونعمان قد يفتح مسرحا جديدا أكثر أهمية لاستعراض القوة على تخوم محافظة شبوة أحد أهم المعاقل الحكومية في المحافظة الشرقية المطلة على البحر العربي. وفي حال وصل الحوثيون تقدمهم نحو مديرية ميحان شمال شبوة، فسيمثل ذلك تهديدا لتحصينة التحالف الحكومي في مديرية مأرب الجنوبية ومصادر النفط والغاز إلى الشرق منها. يأتي ذلك في وقت عاد فيه الحراك الدبلوماسي العاصمة السعودية الرياض بمشاورة جديدة للمبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ ونائب المبعوث الأممي معين شريم في مسعهما لإحياء جهود الوساطة المشتركة من أجل وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية المتوقفة في البلاد. عدنان الصنوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
وفي أخبار أيضا من مونتي كارلو الدولي، هذا الصباح أصيب نحو 270 متظاهرا فلسطينيا غالبيتهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. حملت إسرائيل إيران مسؤولية هجوم على ناقلة نفط قبلة سواحل سلطنة عمان أوقع قتيلين. محمد كلش والتفاصيل.
الهجوم على ناقلة النفط المملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفير وقع في منطقة استراتيجية جرى فيها سابقا استهداف سفن إسرائيلية، وأكدت الشركة التي تشغل الناقلة مقتل اثنين من أفراد الطاقم هما روماني وبريطاني، وأنها عند وقوع الحادث كانت في شمال المحيط الهندي مبحرة من دار السلام في تنزانيا إلى الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة من دون أي شحنة على متنها. التلفزيون الإسرائيلي قناة 13 نقل عن مسؤول إسرائيلي دون الكشف عن اسمه رفضه أن يكون الهجوم من عمل قرصنة، وأدان ما وصفه بعمل إرهابي قامت به إيران، فيما المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن اكتفى بالتأكيد على حصول الهجوم دون تفاصيل أخرى. السلطات الإيرانية لم ترد حتى هذا الوقت على الأقل على هذا الاتهام.
في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولي هذا الصباح، كورونا قطاع النقل الجوي العالمي برمته تعرض لصفعة قاسية بسبب جائحة الكورونا، ولكن بعيد تخفيف القيود على حركة التنقل واعتماد شهادة الصحية الأوروبية والطلب الكبير على وجهات سياحية لتمضية العطلة الصيفية لا سيما في جنوب أوروبا، زادت إيرادات شركة أير فرانس بشكل كبير. تفاصيل أوفى مع إلي أيوب.
شركة الطيران الوطنية الفرنسية إير فرانس التابعة للمجموعة العالمية KLM ما زالت تسعى إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي المأمول في وقت كان الإفلاس مصير الكثير من شركات الخطوط الجوية من قبيل شركة لاتام التشيلية والشركة الوطنية التايلاندية والنرويجية. خلال مؤتمر صحفي عقده البارحة ستيفن زات المدير المالي لشركة إير فرانس أوضح أن الخطوط الجوية الفرنسية تكبدت خسائر جديدة قدرها 1.48 مليار يورو خلال الربع الثاني من هذا العام بسبب استمرار الأزمة الصحية، ليبلغ مجموع خسائر المجموعة منذ بدء الجائحة 10 مليارات يورو. لكن شركة إير فرانس تشهد منذ حزيران يونيو الفائت أولى مؤشرات الانتعاش، ونظرا إلى تمتعها بسيولة نقدية إيجابية للمرة الأولى منذ بداية الجائحة وذلك بفضل مبيعات بطاقات السفر الجيدة جدا، تتوقع الشركة العودة إلى تسجيل الأرباح في الربع الثالث من عام 2021 حسب ما أفاد مديرها المالي.
ومع تقرير إلي يوبناتي إلى ختام النشر، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. الاتحاد الأوروبي يقر إطارا للعقوبات يستهدف أفرادا وكيانات في لبنان، وباريس مستعدة لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومة. شكرا.